وجنته لهم دار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الذي تعده قناة الرحمة، أسأل الله أن يحفظها والقائمين عليها بحفظه، فأستعين بالله عز وجل للإجابة على الأسئلة التي يريدها إخواننا وأخواتنا، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من القاهرة أم نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ؟
نعم.
ازاي حضرتك فضلت الشيخ؟
الحمد لله
ورحمة الله. بارك لك يا رب.
وإياكم.
بعد إذن حضرتك بس أنا ليا سؤالين لو تكرمت يعني.
تفضل.
أول سؤال، يعني وضع فلوسي في بنك، يعني هو بصراحة يعني هو بيقول البنك الإسلامي أو بنك تنمية المعاملات الإسلامية، فهل والبنك بيوضح إن فيه رقابة شرعية ورقابة فتوى على معاملات البنك ده، فهل يجوز العائد بتاعهم ده ولا لا؟ ده أول سؤال.
والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أنا لا أعلم بنكا في مصر قائما على الشريعة الإسلامية فبتعدي عن البنوك برمتها، بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
السلام ورحمة الله.
نعم.
أنا محمود من الأردن.
نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ما سؤالك؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بدي أسألك، هل يجوز للمسلم دخول الكنائس؟
لماذا يدخل؟ ينظر إلى سبب الدخول؟
لأي غرض ما، يعني لأي،
لا، إذا كانت هناك أغراض تستدعي ذلك جاز الدخول، إذا لم تكن هناك أغراض تستدعي ذلك فلا تدخل، بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يبارك في حضرتك وكل طيب. عام وانت بخير.
وانت طيب.
من فضلك ليا سؤالين.
نعم.
السؤال الأول ليا أخ ندر كذا ندر ومش فاكر أي ندر من اللي هو ندره، فمش عارف يعمل إيه.
يقدر تقديرا.
نعم.
يقدر تقديرا.
مش فاكر أي حاجة، مش فاكر أصلا هو ندر إيه. السؤال الثاني.
عفوا عفوا. نعم. يعني هم لا يذكر على أي شيء نذر ولا عدد النذور التي نذرها، لا يدري العدد.
هو أصلا مش نذر حاجات كتيرة ومش فاكر أي نذر نذر، مش فاكر حاجة خالص في أي موضوع، إيه نذر إيه كده، مش فاكر أي حاجة خالص.
نعم.
السؤال الثاني، إحنا قائمين على زكاة مال، وطبعا قبل ما بندي الناس بنروح بنبحث وكده وبنشوف الحالة يعني، فالمرة دي صاحب الشأن صاحب الزكاة المال اللي هو مديهولنا ده هو قال يعني ان ما حدش من قرايبكم ياخد حاجة، ابعدوا القرايب، مع ان القرايب دهيت يعني احنا ما بتأخذناش بيهم شفقة ولا حاجة، بس فعلا حالتهم يعني فعلا محتاجة، فيهم الأرامل وفيهم الأيتام وفيهم المساكين والفقراء وهكذا، يعني احنا نسمع كلامه عشان هو مؤتمننا على المال ده هو، ولا على حسب ما احنا شايفين الحالة قدامنا؟ وجزاك الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالأخت تسأل السؤال الأول، وهو محتمل أن شخصا ما نذر عدة نذور لا يدري عن الأشياء التي نذرها، وأيضا لا يدري عدد النذور التي نذرها، فأقول مثل هذا الشخص إذا أمكنه أن يقرب المسائل تقريبا فعل، وهذا التقريب له مستنده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الحديث الذي أخرجه مسلم في شأن المسيح الدجال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن أيام الدجال: إن يوما من أيامه كسنة، وإن يوما من أيامه كشهر، وإن يوما من أيامه كجمعة، وإن سائر أيامه كسائر أيامكم. فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كالسنة تكفينا فيه صلاة يوم واحد أي خمس صلوات؟ قال: لا، اقدروا له قدره، أي قربوا المسائل تقريبا، فالذي يوازي يومكم صلوا فيه خمس صلوات. فهذا الذي نظر نظورا لا يدري عددها ولا يدري على ماذا نظر يقربها تقريبا إن استطاع، فيكثر من الصيام، أو عفوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين، فإن استطاع أن يطعم عن كل نذر 10 مساكين فعل، إن لم يستطع صام عن كل نذر نذره 3 أيام ويقرب العدد تقريبا، بارك الله فيك. أما الرجل الذي أعطى قوما مالا يوزعونه على الفقراء والمساكين واشترط عليهم شرطا أن لا يعطوا أقرباءهم الفقراء حتى الفقراء من هذا، فاسمعي له وأطيعي، وإن كان هو في الأصل مخطئ، لأن الذي يوزع الصدقة وأقرباؤه فقراء هم أحق بالإيصال من غيرهم إذا استوى مع غيرهم في سائر المواصفات من ناحية الفقر أو المسكنة أو الاحتياج، لكن أما وقد اشترط فوفي له بشرطه، بارك الله فيك، ولا تعطي الأقرباء، والله يرزقك من باب آخر تعطي منه الأقرباء الفقراء إن كانوا من أهل الاحتياج، والله أعلم. فوفي له بما اشترط، بارك الله فيك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
الشيخ مصطفى.
نعم
والله يا شيخ، أنا خلصي موظف وكده، ويبغى يعني عايز بيتنا من غير سكن، عايز يجيب قرض ويصبه، يجيب قرض على الوظيفة ويصبه. قلت له كده حرام وكده وربا، قال احنا مش هنقف في الشارع أو كده، وبعدين انتوا شباب عايز اجوزكوا والكلام دوت. يعني
أظن أن ذلك لا يجوز، فاسكنوا في بيت بالإيجار أفضل من أن تقترضوا بالربا، فإن الربا كبيرة من أعظم الكبائر. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فابتعد تمام الابتعاد عن الربا وطرائق الربا، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
زي حضرتك؟
الحمد لله.
حضرتك سؤال؟
لا بأس.
ألو،
تفضلي.
أيوة أيوة حضرت الشيخ. أنا دلوقتي أنا معايا بنتي ماشي، يعني القصة من أولها كده إن أنا وليا يعني طلع من جوزي بقالي 14 سنة وكان معايا 5 أولاد، وتنتني لزيك ولزي غيرك تساعدني لما أنا طلعت بر السلامة، وهي دلوقتي بالذات هي عندها في منصب كويس وبتنفق عليا بتديني فلوس وكل حاجة، بس أي حاجة بتعملها من ورايا لحد ما جات عملت عملية وكده درت عليا وجوزها رحت له قال لي ده أنا مش عايز أهلها يجينا ولا أمها تجينا خالص، وأنا من ورا عمالة بعيط وباكل في نفسي، هل عايزة أعرف لها من شر إن هي تداري عليا وتخبي عليا كده وتخليني أنا في الحزن اللي أنا فيه ده؟
والله إذا دعت المصلحة لذلك فعل، إن لم تكن هناك مصلحة فنحن نكون وفق المصلحة، إذا كانت المصلحة في الإخفاء أخفت، المصلحة في الإعلان أعلنت بحسب ما تقتضيه المصلحة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
عليكم السلام.
أي ما السؤال؟
لو سمحت، أنا ولدت ابني في رمضان.
نعم.
فجي بعدها ما صمتش الأيام اللي عليه من رمضان بعديها على طول.
نتيجة النفاس.
أيوة.
نعم.
بس جي عليا بقى رمضان اللي فات دوت صمتها بقى بعديه دلوقتي يعني في الأيام دي. هل عليا بقى دلوقتي وزر في كده؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فحاصل سؤال الأخت أنها تركت إعادة الأيام التي أفطرتها نتيجة النفاس إلى أن جاء رمضان آخر فصامتها بعد رمضان الآخر. أقول والله أعلم، لا شيء عليك إلا الإعادة. أما أهل العلم الذين قالوا بالكفارة مع الإعادة لمقدم رمضان آخر فلا أعلم لهم مستندا، فعليه الذي عليك الآن الإعادة فقط، فإذا أعدتها فلا شيء عليك، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أبا عبد الله؟
الله يبارك فيك. الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك.
هي عدة أسئلة فضل الشيخ.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول عن تصحيح رواية صحيح هي صحيح أم لا؟ رواية عبد الله بن حذافة مع ملك أعتقد الروم. هل هي قصة صحيحة أم لا؟ وعندما أدخلوا عليه المرأة في السجن والرواية المشهورة هذه هل هي صحيحة أم لا؟ السؤال الثاني بالنسبة لزيد بن عمرو بن نفيل وهو والد سعيد بن زيد، هل إذا ذكر اسمه ينبغي يجوز لنا أن نقول رضي الله عنه وهو هل هو على دين إبراهيم أم ماذا؟ وأيضا بارك الله فيكم بالنسبة لقصة عبد المطلب مع أبرهة، هل هي صحيحة أم لا؟ والقصة المشهورة هذه هل هي صحيحة أم لا؟ وليا سؤال يا شيخ، أريد أن أعرف ما هو الحديث المنقطع. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالقصة الشهيرة التي ساقها بعض العلماء كالحافظ ابن عساكر وغيره، وهي قصة عبد الله بن حذافة السهمي مع ملك الروم، وفي نهاية مطافها أنه قام إلى ملك الروم وكي يفك أسر عدد كبير من المسلمين قام فقبل رأس ملك الروم، فلما رجع قبل رأسه من المسلمين ومن أمير المؤمنين. فهذه القصة سندها ضعيف جدا، قصة عبد الله بن حذافة السهمي مع ملك الروم قصة سندها ضعيف جدا. أما زيد بن عمرو بن نفيل فسيرته مذكورة وسيرة حسنة، وقد ورد وثبت أنه خرج يبحث تاركا الأصنام وتاركا عبادة الأصنام عن دين يتدين الله عز وجل به، فذهب إلى اليهود وقال لهم أريد أن أدخل في دينكم، وهذا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لن تدخل ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال لا والله ما أحمل شيئا من غضب الله عز وجل، إنما فررت من غضب الله، فهل عندكم غير ذلك؟ قالوا لا إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قالوا ملة إبراهيم عليه السلام. فذهب إلى النصارى سائلا إياهم ذلك، قالوا لا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. فقال لا والله لا أحمل من ذلك شيئا، فلا عندكم شيء آخر؟ قالوا لا إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قالوا على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى البرية قائلا اللهم إني أشهدك أني على ملة إبراهيم عليه السلام. وقد ذكر البعض وإن كان في هذا بعض النزاع أنه هو الذي افتخر به الشاعر القائل وجد الذي أحيى الوائدات ومنع الوئيدة فلم يؤدي، فكان يذهب إلى الرجل المشرك الذي ولدت له بنت ويريد أن يدفنها فيقول لها أنا أكفل هذه البنت، فيكفلها، فإن شبت وترعرعت قال لأبيها إن شئت أن أعطيك إياها فعلت، وإن شئت أن أزوجها زوجتها. كذا قيل في شأن زيد بن عمرو بن نفيل. وهذا الكلام الأخير نزع في نسبته إليه أو إلى غيره. هذا وقد ورد في مستدرك الحاكم بسند الرجال وثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى زيد بن عمرو بن نفيل، وأظن ذلك قبل البعثة، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة. فقرب لزيد بن عمرو بن نفيل طعام فقال إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم. الحاصل أن هذا الرجل مذكور بخير، وهو والد سعيد بن زيد، سعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، زوج أخت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. فالحاصل أن أباه هو زيد بن عمرو بن نفيل، كان على التوحيد قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يقال رضي الله عنه. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. أما عن قصة عبد المطلب مع أبرهة فلم أقف لا على سند صحيح، إنما أوردها أصحاب السير بأسانيد منقطعة فيما وقفت عليه، وإن كانت تحتاج إلى مزيد بحث وتحرير. أما الحديث المنقطع فهو الذي سقط من وسط إسناده رجل، أي أن راويا لم يسمع من الذي روى عنه لسقط حدث في السند. الحديث المنقطع الذي سقط من وسط إسناده رجل أو رجلان في موطنين مختلفين، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحتي شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤالين إن شاء الله.
نعم.
السؤال الأول إن شاء الله، إحنا كان عندنا فلوس في البنك في حوالي 75,000 يعني، فاستحرمنا إن إحنا نحطهم في البنك عشان اللي هي الفايدة وكده، فاشترينا بهم يعني زي حديد كده عشان هنبني وكده. هل الحديد ده لو فضل مر عليه الحول إن شاء الله يبقى له زكاة بإذن الله؟ ده السؤال الأولاني. طيب السؤال الثاني إن شاء الله، أنا كنت سألت حضرتك على إحدى القنوات الفضائية أن أمي أعطتني 3,000 جنيه لكي أعمل عمرة، فحضرتك قلت لي أن من مالها، من مالها، قلت لك لا من مال أبي، فهي لها أرثت ورثت 20,000 جنيه فأعطتهم لأبي، فهل ممكن طبعا لو هي قالت لأبويا أن أنا نهدتني 3,000 ممكن يعني يحصل مشاكل وكده، ممكن تعتبر أن الفلوس دي من الورثة بتاعها إن شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. طب في سؤال كمان حضرتك، عايزه حضرتك تنصحني لوجه الله كان انا بنت حضرتك، يعني ليا ابن عنده 14 سنه ما بيصليش خالص يا شيخ، ونصلى يعني يصلي بالحرب، مش عارفه اعمل معاه ايه يعني، وبعدين كمان راجع لاصدقاء السوء، انا مش عارفه اعمل معاه ايه، حضرتك تنصحني على طريقه يعني امشي معاه عليها، يعني مع العلم ان ابوه راجل فاضل وانا يعني بفضل الله يعني لا نترك فرد من فروض الله عز وجل، وجزاك الله خير الجزاء يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اما السائلة تسأل عن كونها اشترت حديدا، وهذا الحديد موجود الان ومدخر للمساهمة او لوضعه في بناء بيته، هل عليه زكاة ام لا؟ فقل ليس عليه زكاة، والبيت أيضا إذا بني ليست عليه زكاة إلا إذا كان معدا للتجارة، فهذا باب آخر. فعليه الحديد الذي ذكرت أنه معد للبناء به ليس عليه زكاة. أما كون أمك أعطتك 3,000 جنيه من مال الوالد، وهي أعطت والدك 20,000 جنيه من قبل على أنها هبة منها له، فإذا كانت هبة منها له فلا ترجع في هبتها إلا إذا استؤذن الأب. فأيضا أقول يلزم أن يستأذن الوالد في هذه الآلاف الثلاثة التي أعطتك إياها أمك بارك الله فيك. أما الولد فالنصيحة الأولى أن لا تنسي الدعاء أبدا، فالهداية من الله سبحانه وتعالى، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فلا تنفك أبدا عن الدعاء في الليل وفي النهار، فالذي يملك القلوب هو الله والذي يهدي هو الله سبحانه. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فالهادي هو الله سبحانه وتعالى، فلا تنفك أبدا عن الدعاء، بل استمر في الدعاء واتقي الدعاء على هذا الولد، بل واصلي الدعاء وأكثري من الدعاء، ثم بعد ذلك إذا أكثرت من الدعاء أحسن التوجيه، صلطي عليه أصحابا طيبين يذكرونه بالله من زملائه الطيبين، وهذا مطلب آخر، ودون أن يشعر أرسلي إليه الطيبين من زملائه، فليكثر من مجالسة أهل الفضل وأهل الصلاح، وأيضا تفقدي أحواله وقتا بعد وقت، فيجوز التحسس للصالح العام، يجوز التحسس على أخبار الولد والسؤال عنها من أجل إصلاحه. فإذا بذلت ذلك مستعينة بالله عز وجل راجية إياه سبحانه وتعالى، فلا عليك مما يحدث من وراء ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي وبعد أن بذلنا الأسباب إذا كان لله أمر يريد قضاءه فلا علينا ولن نأثم بذلك إن شاء الله تعالى هذا، ولا عليك أيضا لأن الله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس بمطعن فيك أن يكون ولدك على هذا النمط، وليس بمطعن في والده كذلك، فإن خليل الله إبراهيم عليه السلام كان إماما للتوحيد وأبوه كان كافرا، ونوح صلى الله عليه وسلم العبد الشكور أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وأبوه أيضا أو عفوا وابنه كان كما لا يخفى، فقد قال له أبوه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قالت آوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ولما ذكرنا ربنا سبحانه وتعالى بقصة النبيين الكريمين إبراهيم وإسحاق قال تعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق أي على إبراهيم وعلى إسحاق قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فابذلي ما في وسعك مع الدعاء المستمر الذي لا ينقطع واتقي الدعاء على هذا الولد الأكثر من الدعاء له بالهداية فالله يتقبل من المتقين. ولا عليك بعد ذلك بعد بذلك للأسباب فأمر الهداية موكول إلى الله سبحانه وقد قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. لكن أكثري من الدعاء فهذا مطلب وأكثري من الصلاة وأعمال البر. قد ورد عن سعيد بن المسيب رحمه الله أنه قال لولده يا بني لا أزيدن في صلاتي من أجلك. قال بعض العلماء معنى ذلك أنني سأكثر من الدعاء لك فالصلاة دعاء. وقال آخرون إنني سأكثر من الصلاة وأدعو لك فيها حتى أحشر أنا أيضا في عداد الصالحين. والله قال في شأن الغلام في شأن الغلامين اليتيمين اللذين بنى لهما الخضر الجدار وكان أبوهما صالحا. فاحرصي على أن تصلحي نفسك وأن تصلحي زوجك والحمد لله أنتما على خير مع الدعاء بالهداية إلى آخر ما ذكر وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
نعم السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ.
الحمد لله.
لو سمحت يا شيخ أنا أبي نسألك عندي والدتي توفت لها 20 يوم. ألو.
أي نعم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
يا شيخ محمد يا شيخ مصطفى بعد إذنك أنا والدتي تعبانة. وانا اللي بدخلها الحمام وبعمل كل حاجه هل يجوز لي شرعا ان انا اغسلها؟ يعني انا اللي بدخلها الحمام وانا اللي انا بعمل لها كل حاجه وبمطلع على كل حاجه هل في مماتها يجوز لي شرعا ان انا اغسلها؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد فاولا جزاك الله خيرا على ما تصنع فهذه علامه خير ان تكون بارا بامك جزاك الله خيرا على هذا الصنيع. ولكن أضيف إلى ما ذكرت إذا كانت هناك امرأة مأمونة تقوم هي بهذه المهمة مع الوالدة فهو أفضل لك وأبعد عن الحرج بالنسبة لك وبالنسبة لوالدتك. ولقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وحذيفة أيضا قال مثل ذلك وابن مسعود نقل عنه نحو ذلك أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا. قال فاستأذن عليها. لكن هذه حالة خاصة فأقول إن وجدت امرأة مأمونة تقوم بهذا العمل فهو أفضل. إن لم توجد امرأة مأمونة تقوم بهذا العمل فالله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه فافعلوا مشكورا. إذا لم تجد امرأة تفعل ذلك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ولو استأجرت لها امرأة تقوم بهذا العمل فهو حسن بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخنا الله يخليك أريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
يتعلق بالاجتماع على الذكر.
نعم.
فقد ورد نهي على لسان الصحابي الجليل ابن مسعود كما نعلم في حلق القرآن في حلق الذكر عندما كانوا يعضون التسبيح بالحصى. ولكن هل رأيت حديثا آخر صحيح أن الملائكة يطوفون يلتمسون حلق الذكر فيسألهم الله أن ماذا يفعل عبادي فيقولون إنهم يحمدونك ويسبحونك
يحمدونك
ويسبحونك فكيف نستطيع الجمع بين هذين الحديثين وجزاك الله خير.
وإياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أما حديث عبد الله بن مسعود لما مر على قوم قد جمعوا كوما من حصى بجوارهم وكانوا كلما سبحوا عددا أخذوا حصى وألقوه فهذا الأثر مع شهرته إلا أني أرى أن به علة ولا يثبت لدي هذا الأثر. ثم إن الصورة مختلفة. هؤلاء يعددون أعمال البر التي يعملونها كأنهم يعددونها على ربهم وخالقهم سبحانه. أما مجالس الذكر الأخرى فوفقا لما جاءت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووفقا لما جاء عن أصحابه الكرام رضي الله عنهم نفعل. فلا بأس أن يستمع قوم لتلاوة الكتاب العزيز وتدارس الكتاب العزيز للحديث الثابت، وما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فالصورتان مختلفتان بارك الله فيك، بيد أن أثر ابن مسعود هو موقوف عليه، والمرفوع لا نتكلف الجمع بينه وبين الموقوف، إذ لا قوة للموقوف أمام المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عن أن الأثر لا يثبت سنده لدي، والله أعلم، فبه علة أوضحتها في بعض كتبي، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أحبك الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
شيخ العزيز، أنا كان عندي مشكلة بالنسبة لزوجتي، كان عندها ألم شديد في بطنها، يعني رجعنا جميع الدكاترة وعملنا عمليات يعني ما تعمل شيء، فكل قال إنه ده ممكن تكون عين أو كتابة، فكنا عاوزين لو تدلنا على حد من أهل القرآن. أنا مش عاوز إن أنا أوديها لواحد، لأنه طبعا كذب المنجمون ولو صدقوا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فكذب المنجمون ولو صدقوا ليس بحديث، لكن معناه ثابت، فالنبي يقول ما هو أشد من ذلك، يقول من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وقد حسن بعض العلماء على خلاف في ذلك حديثا فيه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فابتعد جزاك الله خيرا عن الكهنة والعرافين والدجالين، ولكن أنصحك بالاستعانة بالله عز وجل، فلا يكشف الضر إلا هو سبحانه وتعالى، هو الذي يجيب المضطر ويكشف الضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فعليك بالرقية المشروعة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل لك، وأرى أنك ستكون أشد إخلاصا في الدعاء من غيرك، فتعلم الرقية الواردة عن رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وارق بها مريضك كفاتحة الكتاب وكسورة قل هو الله أحد مع المعوذتين وكالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة كآية الكرسي ونحو هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك فضلت الشيخ، أنا ليه عند حضرتك سؤالين بس، في من ضمنهم سؤال طويل شوية، بعد إذن حضرتك اصبر عليا فيه بعد إذن.
لا، بكل شيء له قدر، أو جيزي قدر الاستطاعة.
حاضر. بعد إذن حضرتك، في أخت دلوقتي كانت حامل وكده وطلقت يعني، فبعد ما طلقت بفترة فالزوج طلب منها إشاعة، المهم عملت الإشاعة من وراء أهلها ودتها له عشان خطر تقصر الشر، إن مش عايزة مشاكل. بعدها الولد اتولد، بعدها بفترة طبعا الولد بيشرب لبن صناعي مرضاش يجيبه، وقعد بيصرف عليه مبالغ كتيرة، فطبعا ما سألش عن الولد. بعدها الولد اتحجز في المستشفى وبرضه ما تسألش عنه، فهل يجوز ان هو يشوف الولد تاني بعد كل اللي حصل ده؟ لا هو ولا حد من اهله سأل عن الولد في فترة ان هو كان مريض. اول سؤال. تاني سؤال، في واحدة بتقول ان يعني بتاخد مثلا مبلغ مثلا من ورا زوجها، وبتقول ان اخوها جاب لها ده او ابوها جاب لها ده، انا معرفش هي في اختها موصيه ان احنا نسأل حضرتك هذا السؤال، فهل هذا حرام او ولا حلال؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فتسأل الأخت عن حامل انطلقت ثم وضعت ولم يأبه زوجها بهذا المولود الذي هو ابنه، فإن الولد أنفقت عليه أمه أموالا في شراء اللبن الصناعي، أنفقت عليه أمه أموالا في المستشفيات، وكل ذلك لا يفكر فيه الوالد ولا يعطيها نفقة، ثم جاء بعد زمن يريد رؤية هذا الولد، فهل لها أن تمنعه من ذلك أم لا؟ الأفضل لها أن لا تمنعه من ذلك، ولكن إن منعته من أجل أن يفي بالذي عليه من المسؤوليات، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ورب العزة يقول وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، ويقول فإن أرضعن لكم فآتهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، فلها أن تمنعه، لها أن تمنعه حتى يؤدي الذي عليه، ولكن عدم منعه أفضل عند الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن أسألك سؤال؟
ممكن.
يا شيخ أنا عاقدة منذ فترة، وفي هذه الفترة أراد فعلت مع الشخص الذي عاقدته عليه كل شيء إلا الوضع، فهل هذا يجوز لي مع العلم أن عائلتي ليس لها أي علم؟ وهل يجوز هل إن طلب مني ذلك وامتنعت عليها هل أكون ملعونة؟
يا أختي يا أختي
نعم،
لا تنقلي مثل هذا الكلام عن عاقد عليك في الفضائيات، اجعليه في صورة امرأة تسأل تقول هي معقود عليها وزوجها يطلبونها كذا، لا تنسبيها إلى نفسك، تفضحي نفسك، تفضحي العاقد عليك. هناك عفوا يعني طرق في عرض السؤال أمام المسلمين، فحفاظا عليك وعلى العاقد عليك لا يطرح السؤال بهذه الطريقة. لكن عموما أقول المعقود عليها وهي في بيت أبيها، إذا كانت ما زالت في بيت أبيها فالسلطان في البيت لأبيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما إذا طلب العاقد من المعقود عليها شيئا وهي في بيت أبيها فلا يجب عليها طاعته حينئذ، لأنه ليس له فراش. الآن فراشه إذا انتقلت الزوجة المدخول الزوجة المعقود عليها إلى بيته الذي أعده وأعد فراشه، لكن طالما أنها في بيت أبيها فالكلمة لأبيها للحديث المذكور كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ورسولنا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة رضي الله عنها بنت 6 سنين وبنى بها وبنت 9 سنين ولم يرد عنه شيء من هذا الذي يحدث. فعموما وأنت في بيت أبيك لا يغلق عليكم الباب أنت والمعقود عليه إلا عند البناء المعلن المشهر الذي هو الزفاف المعلن المشهر، بارك الله فيك. لكن إذا طلب منك وأنت في بيت أبيك المعاشرة الجماع فليس له عليك حق الطاعة إلا إذا انتقلت إلى بيته، بارك الله فيك والسلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخت التي تسأل عن امرأة تسرق مالا من زوجها ثم تقول لزوجها أبي أتى بهذا المال، هذا لا يجوز وهذا حرام، بارك الله فيكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم.
ازاي فضلتكم فهم؟
الحمد لله.
بارك الله فيك.
وفيك.
أحبك في الله والله.
أحبك الله.
عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
يسأل.
السؤال الأولاني أنا لما بصلي إن شاء الله الفجر فبيبقى في مجلس ذكر تلاوة قرآن حلقة يعني، بس هذه الحلقة يغيب عنها الجزء الثاني من اللي هو إيه ما اجتمع قوما يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، احنا بنتلو كتاب الله لكن ما بنتدارسوش، يعني لو في مثلا آية فيها حاجة عايزين نعرف معناها أو نعرف شرحها ما عندهمش هم الملكة دي. فأنا يعني لقيت إن هو ما فيهوش إفادة بالنسبة لي، فتركت المجلس وأخذت جنب لوحدي في المسجد بقرأ الورد اليومي بتاعي اللي هو مثلا جزء كل يوم بعد الفجر إن شاء الله لحد أن تشرق الشمس، وأصلي ركعتين الضحى كحديث النبي عليه الصلاة والسلام من جلس بعد الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلي ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تمة. فهل أنضم إليهم؟ وأنا بصراحة مش حابب هذا لأنه ما فيهوش علم ما فيهوش إفادة، ولا أنطوي مع نفسي في المسجد وأقرأ الورد اليومي بتاعي بتفقه وتدبر أفضل؟ ده السؤال الأولاني. السؤال الثاني فضلتكم، أنا عندي حجرة للأطفال ولادي، الحجرة دي حضرتك معمولة ورق حائط، ورق الحائط دوت عليه صورة دبدوب وصورة قطة، وقبل حضرتك رسم كرتوني يعني في الأوضة كلها، وفي حاجة تانية برضو في لوح تعليمية جايبها أنا للطفل عندي الطفلة عليها مثلا صورة حصان بحرف الحاء، ذئب بحرف الزال، جيم جمل، لكن الصور هي نفس الشكل بتاع أعزك الله وإيانا الحيوان. فهل هي دي تعتبر صور ما تخشش الملائكة في هذه الأوضة بس ولا في البيت كله أشيلها، ولا دي لا عليها حرج؟ وأفدنا الله يبارك فيك وبارك الله فيك ونحبك في الله وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالإخوة الذين اجتمعوا لتلاوة كتاب الله في المسجد على خير، وإن لم يتم التدارس إنما مجرد التلاوة والاستماع كل ذلك فيه خير. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي يا ابن مسعود. قال: اقرأ عليك وعليك أنزل يا رسول الله. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فهذا دليل على جواز قراءة شخص واستماع الآخر. وكذلك في هذا الصدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني يا أبا موسى وأنا أستمع إليك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فهذا دليل على جواز قراءة شخص واستماع الآخرين، فضلا عن الحديث الذي ذكره الأخ آنفا، وهو حديث: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون الله مجلسا يذكرون الله أو يذكرون كتاب الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة الحديث. فلا بأس باجتماع قوم وتلاوتهم لكتاب الله. لكن الأخ يسأل عن المفاضلة، مفاضلة بين أن ينفصل عنهم ويقرأ القرآن بتدبر وتريث ويقرأ سائر أوراده التي هو مستمر فيها، أم أنه يجلس معهم. أرى والله أعلم، إذا كان التدبر أمثل بالنسبة لك وأنت مستمر على ورد فامض في أورادك ما دامت مسألة التدبر أقوى، والله أعلم. هذا وعن السؤال الآخر فأقول لك: قال صلى الله عليه وسلم: الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، كذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالغرفة هي التي لا تدخلها الملائكة، أما سائر البيت فتدخله الملائكة إن شاء الله. السلام عليكم.
السلام عليكم. زي حضرتك فضيلة الشيخ.
الحمد لله.
والله أسأل عن زوجة تأخذ من مال زوجها بلا علمه وتقول أبي جاب أو أخي جاب، هل عندها حق في هذا؟
لا، ليس عندها حق.
جزاك الله خير.
النبي يقول: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب زور. ويقول: وقد سئل أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: التي تطيعه إذا أمر وتسره إذا نظر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا فضيلة الشيخ.
أهلا بك.
معك أم سلمة من المنيا.
مرحبا.
كنت بسأل حضرتك سؤال. لو حد قريب ليا وظلمني، يعني عملت له توكيل مثلا باع أرضي، ففعلا يعني بعد كل اللي عمله فيا ده كله ظلمني ظلم بنتي، فعلا يروح الحج يرجع كأنه كما ولدت في أمه؟ يعني
لا،
يرجع كما ولدت في أمه؟
لا 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 لا
تروح.
لا لا، حقوقه
أعمل إيه حضرتك فضيلتك؟ أقفل التليفون أحسن.
لا، أقول حقوق العباد لا بد أن تؤدى. الحج لا يكفر الحقوق المتعلقة بالعباد، فإن الشهادة في سبيل الله قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. فعلى الحجيج وهم ذاهبون للحج، وحتى يتقبل دعاؤهم عليهم أن يتحللوا من المظالم المتعلقة بالعباد. فالحج وإن غفر أو كان سببا في المغفرة لا يغفر الحقوق المتعلقة بالعباد. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم
فضيلة الشيخ.
نعم،
أشكركم على هذا البرنامج جزيل الشكر.
بارك الله فيك.
ألو.
نعم.
ألو.
أيوة نعم.
نعم، أسألك وأستحلفك بالله يا شيخ أن تدعو لنا بالتوليد الصالحة ولجميع المشاهدين أن يدعوا لي. ألو.
نسأل الله أن يرزقك الذرية الصالحة ونحن والمسلمين والمسلمين.
أستحلفك بالله أن تدعو لي في كل ساعة وأن لا تنساني أبدا.
في كل ساعة لا يطاق. قدر الاستطاعة الله يرزقك الذرية الصالحة. بارك الله فيك والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
وياكم.
بس عندي سؤال بسيط ما أعرف لك شيخ. الزواج طبعا كل إنسان مسلم يعرف أنه هو عصمة.
بإذن الله.
بإذن الله. إن وجدت المرأة أن الزواج هذا بالنسبة لها فتنة. هل تؤثم إذا طلبت الطلاق؟
لا تأثم إذا طلبت الطلاق. دفع
للفتنة. يعني فتنة في الدنيا يعني فتنة الدين والدنيا وجدته.
الله سبحانه وتعالى يقول فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
نعم.
بارك الله فيك.
جزاك الله.
وياكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه. تفضل.
إمام في المسجد. أنا إمام في المسجد وأصلي في بعض الأحيان أسكن في منطقة جبلية باردة وفي بعض الأحيان أتيمم.
نعم.
لعلة البرد وكذا. هل هذا صحيح أم غير صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد إذا كان البرد شديدا جدا مضرا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار وربنا قبل ذلك يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أما عن قصة عمرو بن العاص الذي خرج في غزوة رضي الله عنه وأذنب رجل من أصحابه وأفتوه بأن يغتسل فمات فقال عليه السلام قتلوه ألم يسألوا إذ لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال فالخبر فيه ضعف لكن عندنا العمومات ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما لا ضرر ولا ضرار ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة لكن محل هذا البرد الشديد الضار. أما إذا كان بردا متحملا فإسباغ الوضوء على المكاره أمر محمود وهو من أسباب رفعة الدرجات ومحو الخطايا. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فإذا كان البرد متحملا ورطوبة الماء متحملة فتحملها وأنت مثاب. أما إذا كنت ستمرض فلا بأس أن تتيمم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال فضيلة الشيخ؟
الحمد لله.
أنا بسألك لو سمحت. أنا عندي أمي توفت لها 20 يوم.
نعم.
وخلت مبلغ من المال وفي نوع من الربا المبلغ هذا ووسط به. عندي أنا 7 بنات وثلاثة أولاد. وسط به للأولاد فقط والبنات لا. هل يجوز إن هو ينقسم على الأولاد فقط والبنات لا ولا لازم يتقسم على يعني العائلة كلها؟ علما بأن حتى الوالد متوفي.
يا تقولين أمك ماتت وتركت مالا فيه ربا.
فيه ربا في نوع من
الأوسط أن يوزع على الأبناء دون البنات.
إيه لأن هي وسط إنه هو يتوزع على الأولاد فقط.
هذه الوصية باطلة. الوصية باطلة.
باي شكرا يا سيدنا الشيخ.
الوصية باطلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فأي وارث لا يوصى له بشيء. ثم عليكم أن تتخلصوا من الجزء الربوي الزائد فهذا حرام. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا شيخ أنا رايح شغال في السياحة وبفلوسي طلعت العمرة. فالعمرة ده حلال ولا يعني فلوس بتاع السياحة؟ بس أنا ما عنديش يعني عندي شغل في السياحة ما ببيعش ولا خمور ولا أي حاجة. ألعاب عمائية يعني حاجة رياضة. وطلعت العمرة وجيت. فكنت والله بارك الله فيك
وفيكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فأمر السياحة فيه تفصيل، فهنالك سياحة تتضمن إرسال رحلات للحج والعمرة فلا بأس بذلك، أو سياحة تتضمن إرسالا إلى أماكن طيبة ليس فيها محرمات فلا بأس بذلك. أما إذا كانت السياحة إلى أماكن فيها عهر ودعارة وشرب خمر وفواحش فهذه حرام، فانظر إلى أمرك، إن كان أمرك في خير فالحمد لله، إن كان مشوبا بشيء من الباطل قليل فيمكن أن تتصدق بجزء من المال لدفع هذا القليل، أما إن غلب الخبص على عملك فابتعد واستقل. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا فضيلة الشيخ، أنا متزوجة زوجي وش اسمه مرض ووديته لما المستشفى، وبعدين اكتشفنا أن عنده مرض والمرض هذا معدي. وش اسمه، أنا أبي الله يرضى عليك بالنسبة لرعايته إني البيت اللي عندي إني أنا أرعاه فيه ما أقدر أرعاه فيه لأن يعني ما أقدر أتحكم فيهم، فهل علي إثم لو إني خليته في بيت أهله يعطوني حجرة خارجية كملحق أرعي فيه وأهتم فيه بشؤونه بحيث إني أنا أبعد الأولاد أفصلهم عنه عشان يعني لا ضرر ولا ضرار. وفي كثير من الناس قالوا لي ألو
أهلا،
وفي كثير من الناس قالوا لي يمكنك الفصال فيه، قلت لا ما أقدر، يمكن لو الله سبحانه وتعالى حطني مكانه ما كنت أقدر أنه يتخلى عني. فيا شيخ أفتينا الله يرضى عليك، وأبي الرقم حقك بعد الله يجزاك خير، أكلمك في موضوع ثاني بعد الحلقة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل عن زوج مرض بمرض معد، والرسول يقول لا عدوى، لكن أيضا قال فر من المجزوم فرارك من الأسد. على كل حال المسألة لا فقه متسع بعض الشيء، له وقت آخر إن شاء الله. لكن يتسأل عن زوجها الذي مرض مرضا معديا، وهي تريد متفضلة جزاها الله خيرا أن تقوم برعايته وإن كان المرض معديا، لكنها تخشى على أبنائها فتريد أن تنفصل بهذا الزوج في غرفة في بيت أهل الزوج تقوم هي فيها برعاية زوجها. فأقول لا بأس بذلك، لكن بقيد، وهو ألا تكون هناك فتنة من الرجال الموجودين في بيت الزوج بالنسبة لك. فإذا كنت في مأمن من أن يتعرض لك رجل أجنبي كأخيه أخ الزوج أو كابن عمه أو غير هؤلاء، فلا بأس أن تقوم برعاية الزوج وأنت متفضلة مشكورة جزاك الله خيرا. لكن إذا كان البيت لن يخلو من احتكاك برجال أجانب فابتعدي عن الرجال الأجانب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وجزاكم الله علما.
وإياكم.
لي سؤالان، أما الأول فلقد توفي أبي وليس ولم يفرض الله علي الحج، فهل أحج عنه برا به أم أحج عن نفسي بعده ولا؟
أنت حججت عن نفسك؟
نعم. أما السؤال الثاني ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فما هي صفة الحج المبرور؟
أقول أولا أنت حججت عن نفسك الفريضة.
نعم حججت
الفريضة. وأبوك حج عن نفسه الفريضة.
أبي لم يحج عن نفسه لأنه لم يكن مستطيعا.
إذن يجوز لك أن تحج عن أبيك، قد قال عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر. وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فجائز لك أن تحج عن أبيك بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم
يا شيخ بارك الله فيك وفي القناة
وفيك.
نرجو منك الدعاء لي ولزوجتي، نحن الآن من أهل ولولدي، نحن من أهل الجزائر، نحبكم في الله والله ويعلم الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه
وبارك الله فيك. سؤال يا شيخ من فضلك.
تفضل.
أنا أعمل خارج بلدي، في الجزائر خارج بلدي، و أسألك عن مسألة التقصير بارك الله فيك.
وفيك.
أكون يعني خارج بلدي لمدة وليس معي أهلي، أنا أعمل خارج الجزائر.
نعم.
خارج
خارج بلدي، أسألك على مسألة التقصير في الصلاة فقط.
تقصير الصلاة؟
أي تقصير في الصلاة، ولكن لسه ما لسه ليس معي أهلي، أنا لوحدي.
أفهم أفهم، يعني أنت تعمل في دولة أخرى ولكن.
لا ليس في داخل الجزائر، داخل الجزائر.
عموما داخل الجزائر ولك مسكن.
مسكني في بلدي هنا وليس معي أهلي.
أيوة، أنت يعني اتخذت مسكنا تسكنه. أي يعتبر
نعم.
دار إقامة لك.
أي نعم.
فيكون لك حينئذ داران إقامة.
أي
دار
نعم.
إقامة في البلدة التي فيها أبواك، ودار أي إقامة نعم. في البلدة التي تعمل فيها. فعلى ذلك تتم في البلدتين، في بلدتك التي أنت منها أنت وأبوك وأمك، وفي البلدة الأخرى التي تعمل فيها لأنك مستقر فيها، إنما تسافر بين الحين والحين لزيارة أهلك، فتتمها هنا وتتمها هنا، وهذا رأي جمهور العلماء والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
فضيلة الشيخ.
نعم
لو سمحت، أنا طلقت مراتي مرة ومرة تانية ومرة تالتة، بس في المرة التانية بس هو اللي كان قصدي فيها الطلاق، المرة التانية والأولى والثالثة ما كانش نيتي الطلاق خالص، هي اللي أرغبتني على كده.
ما اللفظ الذي قلته في المرة الأولى؟
أنت طالق.
والأخيرة؟
أنت طالق.
الطلاق الآن قد تم وليست لك بزوجة، عليك أن تفارقها بهذا التوصيف الذي ذكرت، تفارقها ولا تقربها حتى هي تتزوج زوجا آخر بنية المعيشة، فإن قدر وطلقت فحينئذ يجوز لك أن تراجعها، وإن كان لك مزيد من التفصيل فيمكنك أن تذهب إلى عالم في بلدتك تفصل له إذا كانت هناك تفصيلات أوسع، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل سؤال.
نعم.
يعني في أخت أهدتني بعض الملايات وهي تعمل في مستشفى، وسألتها عن يعني بحيلة كده الملايات دي منين، يعني قالت واحدة أهدتها لي، وانا شك ان يعني الملايات دي بتاعت المستشفى، فسالت شيخ قبل كده وقال لي ارجعيها ليها، فمش عارفه لو رجعت لها يعني هبقى احرقها واتهمها.
لا احرقيها يا حراميه.
ها
احرقيها يا حراميه، يعني سارقه بهذا الوصف. ملايات المستشفى معروفه، ملايات المستشفى معروفه، فردي اليها الملايات، قل جزاك الله خيرا، انصحك ان كنت اخذتيها من المستشفى ان ترديها للمستشفى.
انا ما اخذتهاش من المستشفى ده،
يعني انا افهم، اقول ذكريها انت بالله، قولي لها هذه الملايات أوصافها أوصاف ملايات المستشفى، فخذي وأنصحك لله أن ترديها إلى المستشفى مرة ثانية.
أصلا كنت أفكر أن أنا أديها لأي حد برا مثلا.
لا لا
أعملها بدعا عني.
لا 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 تسرقي وتتصدقي.
أنا مش أنا ما سرقتها، هي لي كده مع حاجات من عندها.
لا لا لا، مدام صاحبها معروف وصاحبها المستشفى ويعهد على الناس في المستشفيات ترد إلى المستشفى، فلا يصح لأحد أن يأخذ شيئا مسروقا من شخص معلوم أو من هيئة معلومة ويقول أتصدق به. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
صحيح يا شيخ.
الحمد لله.
كيف الأخبار باية؟
الحمد لله بارك الله فيك.
بنسألك على القصر في السفر.
نعم.
لو افترضنا أدلك الأذان وانت في خارج البلد اللي انت مقيم فيه وما صليتش مثلا، وجيت لبلادك تصلي قصر ولا تصلي كامل؟
لا، إذا وصلت بلدتك ولم تكن صليت في الطريق صلي في بلدتك تماما تامة أربعا. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ.
نعم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت سؤال يا شيخ.
سل
بشتغل في شركة، أنا مقيم في مصر، بشتغل في شركة بس بشغل 14 يوم و14 يوم، فبالنسبة للصلاة هل أقصر في ال 14 يوم بتوع الشغل ولا أتم؟
تتم هنا وتتم في بلدتك على رأي جمهور العلماء.
طب جزاك الله خير يا شيخ.
هيك.
طب بالنسبة هناك في بنشغل نظام مرادي 12 ساعة و12 ساعة، ففي يوم جمعة ما بصليش الجمعة، يعني في يوم جمعة لا أستطيع فيه الصلاة، أنا ما أقدرش أسيب مكان الشغل غير لما زميلي يجي يبدلني.
الشغل من الخطورة بمكان إذا ترك؟
نعم.
إذا كان كذلك فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، تكون ضرورة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. بهذا وقد أزف المغرب على الأذان، فما كان من صواب في هذه الأجوبة فمن الله سبحانه وتعالى، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وكل خير وكل توفيق من الله. وكما قال النبي الكريم شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله، وما كان من خطأ وزلل وشطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى المزيد من التوفيق لنا ولكم. هذا، وأنصح نفسي وإياكم بالإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الإكثار من الذكر ومن الاستغفار ومن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع ترك اللغو من الكلام الذي لا فائدة فيه، كل ذلك يسبب للقلب رقة. ولذلك أورد البخاري في صحيحه في كتاب الرقاق من صحيحه باب كراهيات القيل والقال، أو كما بوب رحمه الله في هذا المعنى. أستودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها وأهلها.